عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونبدأ بمباحث في علم القرآن وبالتحديد في أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر ما قاله أهل العلم في سبب نزول قوله عز من قائل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية. نبدأ اليوم من قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية رقم 58 بعد 100 من سورة البقرة. سبب النزول ما ثبت في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن. وهذا فيه إشارة من هذا العبد الصالح نظرا لحداثة سنه أشكل عليه الفهم. وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهم. أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهم. يعني مقصده رضي الله عنه وأرضاه أن المكلف في الحج أو العمرة إذا ترك الطواف بين الصفا والمروة، بيسموه طواف أو سعي، إذا ترك السعي بين الصفا والمروة فلا جناح عليه. فقالت عائشة: كلا، أي هذا الفهم غير سديد، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. لو كانت كما تقول، يعني لو أن الآية دلت على الفهم الذي ذكرته أنت كان يبقى منطق الآية هكذا: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. أنتم معايا يا أخوانا؟ الآية تاني: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، ولا ألا يطوف بهما، أن يطوف به. عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، أمه أسماء وأبوه الزبير بن العوام رضي الله عن الصحابة أجمعين، فهم من الآية أن الإنسان إذا كان في حج أو عمرة وترك السعي بين الصفا والمروة فليس عليه شيء، فعرض هذا الفهم على أم المؤمنين عائشة فقالت رضي الله عنها: كلا، وفي رواية: بئس ما قلت يا ابن أختي، لو كانت كما تقول. إيه معنى كلمة لو كانت كما تقول؟ يعني لو أن الآية دلت على الفهم الذي ذكرته أنت كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لا جناح عليه ألا يطوف بهما. طب منطق الآية أن يطوف ولا ألا يطوف؟ أن يطوف. يبقى الفهم منها الذي فهمه عروة غير سديد. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار. كانوا يهلون لمناه، كانوا يهلون لمناة، لمناه اسم صخم، حزن قديد، كانوا يهلون لمنات حذو قديد، وشكل قديد، شكل قديد قاف دال ياء ساكنة دال، ها؟ مكان. وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. يبقى بناء على هذا الكلام الذي ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها، كان الأنصار يهلون لمنات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل الآية. طيب، وفي رواية لمسلم قالت عائشة إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار، كانوا إذا أهلوا، كلمة أهلوا يا أخواننا يعني شرعوا في التلبية أو شرعوا في مناسك الحج أو العمرة، كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحج ذكروا له ذلك، فأنزل الله عز وجل الآية. يبقى رواية مسلم أيضا موافقة لرواية الصحيحين السابقة. يبقى كان أهل الجاهلية ناس من الأنصار إذا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم، يعني معناها إذا أرادوا أن يحرموا بحج أو عمرة وأهلوا لمناة، طالما أهلوا لمناة يعني هللوا وأتوا بالنية وببعض مناسك الحج من الذكر عند مناة، بناء على هذا الفعل لا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي بعد أن هاجر ونزل تشريع الحج، ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا يفعلونه قبل البعثة، فأنزل الله عز وجل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب، وعند البخاري من حديث أنس بن مالك قيل له، قيل لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية. يبقى هذه الرواية أيضا متفقة مع رواية السابق. قيل لأنس بن مالك، نعم دي رواية البخاري، رواية البخاري: قيل لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي رواية أخرى عند البخاري من حديث أنس سئل عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما كان الإسلام، أي فلما جاء الإسلام، نعم لا هذه عند البخاري رواية أخرى غير التي ذكرناها. سئل عن الصفا والمروة أنس بن مالك قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. معنى كلمة أمسكنا عنهما يعني لم إيه لم يطوفوا بهما لأنهم كان عندهم اعتقاد أن هذا من أمر الجاهلية لأن كان عندهم الأصنام وكانوا يهلون لها وكانوا يعظمونها فأمسكوا عنها. فحتى أنزل الله عز وجل الآية. وفي رواية عند البخاري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجال من أهل العلم أن الله تعالى لما ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا نطوف بالصفا والمروة وأن الله تعالى أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ عند البخاري من عن أبي عبد عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجال من أهل العلم أن الله تعالى لما ذكر الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا والمروة فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. الآية دلت الروايات السابقة اكتب أن هذه الآيات نزلت لرفع الحرج عن المطوفين بين الصفا والمروة. دلت الروايات السابقة على أن الآيات نزلت لرفع الحرج عمن يطوف بين الصفا والمروة. اكتب دوافع الحرج. دوافع الحرج كان الطواف تعظيما لمناة. ده الأمر الأولاني. كان الطواف من شعائر الجاهلية. الثاني كان الطواف من شعائر الجاهلية فكان من سنتهم تكملة لهذا الأمر يعني التي ورثوها أن من أحرم لمناة لا يحل له أن يطوف بين الصفا والمروة. كان من سنتهم التي ورثوها من الجاهلية أن من أحرم لمناة لا يحل له أن يطوف بين الصفا والمروة. طبعا هذا كما تعلمون ولا يخفى كل هذا تلاعب بهذه العبادات بدون سند ودليل لأنه كما تعلمون لما بنى نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل البيت وأمرهم ربنا عز وجل أن يؤذنوا في الناس بالحج فقدر ربنا عز وجل وبدأت الدعوة تنتشر وجاء الناس يحلون بيت الله الحرام. فمع بعد موت نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل واندثار الدعوة والعلم بدأ أهل مكة يعني يبتدعون في مناسك الحج والعمر كما سوف يأتينا في سورة الشعراء في سورة الأعراف في مسألة أنهم كانوا يشرعون أنه لا ينبغي لأحد أن يطوف بالبيت وعليه ثياب عصى الله فيها. كل هذا تشريع لم يأذن به ربنا عز وجل. فمن جملة ما شرعوه أنه كان الرجل إذا أهل لمناة أو أحرم من عند مناة عندهم في تشريعتهم لا يحل له أن يقف أن يطوف بين الصفا والمروة، كما كانوا يزعمون أن الإنسان إن كان من أهل قريش فلا يقف بعرف، ما ينفعش يقف بعرف، ليه؟ ده من الحمص، واخد بالك؟ فكل ذي التشريعات وتغيير لشريعة الله عز وجل بدون إذن وبدون سند شرعي. طيب، قال الإمام الطبري: عن عامر بن عبد الله الشعبي، عامر بن عبد الله الشعبي، الشعبي من نظائر سعيد بن جبير، أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إيساف، أن وثنا كان في الجاهلية على الصفا يسمى إيساف، ووثنا على المروة يسمى نائلة، يسمى نائلة. فكان أهل الجاهلية نائلة، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت تمسحوا بالوثنين، تمسحوا بالوثنين، فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان قال المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين، وليس الطواف بهما من شعائر الإسلام، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال المسلمون: إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين. ليه؟ ما كانوا يفعلونه، إساف عند الصفا ونائلة عند المروة، فإذا طاف الرجل بين الصفا والمروة يتمسح بإساف ويتمسح بنائلة. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكسرت الأوثان، بعد ذلك جاءت مناسك الحج والعمرة، فالصحابة قالوا: لا، ده الطواف بالصفا والمروة كان من أجل هذين الوثنين اللي هم إساف ونائلة، فامتنعوا عن الطواف، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وعليه فالآية نزلت لرفع الحرج الذي تولد من امتناعهم عن السعي تعظيما لمنات أو لأنه من شعائر الجاهلية لوجود الصنمين. لوجود الصنمين. نخلص من هذا إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية رفعا للحرج عمن تحرج أن يطوف ويسعى بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الجاهلية، أو لوجود الصنمين إساف ونائلة، أو لأن بعض أهل الجاهلية كانوا إذا أهلوا لمنات يحرم عليهم أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة. وكما تعلمون إخواني أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج أو العمرة، ولا يصح الحج إلا بهما، ويبدأ الحج أو المعتمر من الصفا وينتهي بالمروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر، وعدد الأشواط 7 أشواط، وهذه عبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لنا أن نزيد في السعي بين الصفا والمروة عن 7، ولا يجوز لنا أن ننقص. أما من شك في العدد فيأخذ حكم من شك في صلاته ويبني على اليقين وهو الأقل. الآية التي تليها قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية رقم 87 و100. روى البخاري من حديث البراء بن عازب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلتهم ولا لم يأكل ليلتهم ولا يومه حتى يمسي. كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما فحضر الإفطار. معنى كلمة فحضر الإفطار أي غربت الشمس، غربت الشمس فنام قبل أن يفطر، يعني غربت الشمس وبعد أن غربت الشمس أخذه النوم. فلو حدث هذا كما تقول الرواية لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يبقى ده كان مرحلة من مراحل تشريع الصوم. بداية المرحلة كانت عبارة عن إيه؟ بناء على الرواية التي بين أيدينا، الرجل يصوم فإذا غربت الشمس له أن يأكل، طيب بقدر الله غربت الشمس ثم نام ولم يأكل، خلاص إذا استيقظ أو لم يستيقظ لا يحل له أن يأكل إلا مع غروب شمس اليوم الثاني. يسمح مرحلة من مراحل يا أخوانا إيه؟ من مراحل التشريع. طيب وإن قيس ابن صرمة، وشكلها قيس ابن صرمة الصاد مكسورة، قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته أي غربت الشمس فذهب إلى بيته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك، يعني باللغة بتاعتنا كده هجهز لك الأكل. وكان قيس بن صرمة يومه يعمل فغلبته عيناه فلما جاءت امرأته قالت له خيبة لك حرم عليك الطعام، لأنه إيه؟ لأنه نام. خيبة لك، افتح قوس كده، الخيبة معناها الحرمان والخسران. فلما انتصف النهار وغشي عليه، انتصف النهار دخل الظهر وغشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. طيب في هنا مسألة، وهي أن كثيرا من العبادات لما شرعها المولى عز وجل مرت بمراحل. فبديت الصوم كان فرض يوم عاشوراء، وبعد ذلك نسخ بفرض رمضان. فلما جاء رمضان وفرض الصوم على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة على الراجح، كان زمن الصوم كما ذكر الإمام البخاري في حديثه أن الرجل يصوم طوال نهاره، فإذا دخل الغروب ولم ينم له أن يأكل، فإذا نام يحرم عليه الطعام حتى غروب اليوم الثاني. دي مراحل تشريعية. وبعد ذلك نزلت الآية في قيس بن صرمة الأنصاري، وأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام. هنا سؤال بيطرح نفسه، هل يا ترى مراحل التشريع في بعض العبادات أو المعاملات يجوز لنا بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعمل بهذه المراحل، أم أننا نعمل بما استقر عليه الحكم الشرعي؟ الجواب نعمل بما استقر عليه الحكم الشرعي، وهذا لا نزاع فيه، واخبرك. ولكن هنا لابد أن نفرق بين الأحكام الشرعية والحدود والمعاملات والحلال والحرام، وبين مراحل الدعوة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال معنى كلامه: فمن كان في مرحلة استضعاف ولا يستطيع أن يصدع بالحق ولا يستطيع أن يتكلم وهو ذو شوكة ضعيفة وليس له قوة، فليعمل بآيات الصفح والعفو كما كان يفعل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فتح مكة أو قبل فتح مكة. وأيضا لما هاجر إلى المدينة وقويت البلدة واشتد عود الصحابة، فبدأ في هذه الحالة يدعو إلى دين الله عز وجل، ويبدأ الناس بجهاد الطلب. يبقى أصبح في فرق عندنا بين مراحل الدعوة وفرق بين الأحكام الشرعية، لأن بيلبس هذا الأمر على كثير من القوم ويبدأ ينكر مراحل الدعوة، يقول لك لا، مراحل الدعوة استقرت، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واخد بالك؟ يقول لك ما فيش حاجة اسمها مراحل الدعوة. فإذا ذكرت له مراحل الدعوة يلزمك بمراحل التشريع، أنتوا معي؟ يلزمك بمراحل التشريع، كان غير صحيح، لأن مراحل التشريع عبارة عن أحكام معينة. وإلا يقال لهذا: إذا ألزمتنا بمراحل التشريع، واخد بالك، هل تستطيع أن تلزمنا بالصلاة إلى بيت المقدس؟ وأيضا هل تستطيع أن تتكلم وتقول أن الخمر تحرم على مراحل؟ وأيضا مما يذكر في هذا الباب أن الإنسان إذا كان مسرفا على نفسه في معصية جاء التحريم في الشرع فيها بالتدرج، أيحل له أن يمتنع عنها بالتدرج؟ الجواب لا يحل. طب هو يعجز أن يقلع عن الخمر مرة واحدة، فوصف له رجل أن يتدرج في الإقلاع عن الخمر، يعني بيشرب مثلا كل يوم مثلا جرعة معينة يقللها بالتدريج، فعلى مدار مثلا 5-6 أشهر أو 2-3 أو شهر حسب ما يتراءى سيقلع عنه. أيجوز له هذا؟ الشرع لا يجيزه. ولكن أنت إن أخذتها أنت كطريقة من طرق العلاج الطبية أمر يرجع إليك، ولكن اللي اتفق عليه وهو يتدرج في الإقلال أو في تقليل شرب الخمر، هل يا ترى يأثم بشربها أم لا يأثم؟ بس دي اللي أظن أعرف. تشرب بقى كل يوم جرعة جرعتين، المهم وأنت تشرب وتعلم بحرمتها، لا شك أن عليه إثم. طيب، وعند الإمام أحمد يعني أخونا بيقول البعض الناس اللي هم ابتلوا بالإدمان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، قرر الأطباء أنه إن امتنع عن أخذ هذه الجرعة مرة واحدة سيهلك. والله أخي الفاضل في مثل هذه الحالة إن قرر أهل الاختصاص وكانوا ثقة أمناء فيجوز هذا من باب الضرورة، وما أظن أن هذا يحدث. عند الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء. كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام، أمسى يعني غربت الشمس ثم نام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سهر عندهم فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت إني قد نمت. قال ما نمت، ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وعند البخاري من حديث البراء بن عازب قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله كانوا لا يقربون النساء رمضان كله نعم، ده كلام البراء بن عازب. وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نعم، رواية الإمام أحمد كتبتها؟
نعم.
كتبت رواية الإمام أحمد؟ طب أسمعني إياه. هي دي الخيانة. كان يأتي أحدهم امرأته بليل بعد أن نامت أو بعد أن نمه معايا؟ وعليه وعند البخاري من حديث البراء: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الآية يبقى بناء على هذه الروايات كان تحريم الأكل والشرب وإتيان النساء في رمضان معلقا على الايه؟ على النوم، معلقا على النوم. وقع بعض الصحابة في هذا كما ثبت هذا عن عمر بن الخطاب وكعب بن مالك. فربنا تبارك وتعالى أراد أن يرفع الحرج عنا، فقال سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام. وكما أخذنا في دراسة الأصول، أحل تدل على الإباحة، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فإيه؟ فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن يعني التشريع الجديد، فالآن فباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. دي نزلت، يبقى دلت هذه الآية على إن الحرج رفع وأصبح طوال الليل للرجل أن يأكل ويشرب ويأتي أهله بما أحل الله عز وجل. الآية التي تليها قوله تعالى: من الفجر. أي على هذه الرواية السابقة اللي احنا خدناها، رواية البخاري ورواية الإمام أحمد وحديث البراء بن عازب، إن الآيات نزلت لإباحة إتيان النساء والأكل والشرب من الغروب حتى الفجر، أو إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط. في البخاري قال تعالى: من الفجر. أيوة، من الفجر. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: لما نزل قوله تعالى: وكلوا واشربوا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال سهل: ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله: من الفجر، فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار، فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنهار، أو يعني الليل والنهار. وقلنا أن في هذه الآية دليل على أنه قد يأتي لبعض الآيات سبب للنزول، مش الآية كلها، هي من الفجر كلمتين اثنين وورد لها إيه سبب إيه في نزول الآيات. يبقى قوله عز من قائل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إيه؟ إلى الليل. في هذه الآية دليل بدلالة اللزوم على أن الرجل إذا أذن عليه الفجر، على أن الرجل إذا أذن عليه الفجر، دلت هذه الآية بدلالة اللزوم على أن الرجل إذا أذن عليه الفجر وهو جنب فإن صومه صحيح. واضح ولا أشرح؟ طيب، فكلوا واشربوا فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. يبقى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. الواو معطوفة على باشرهن. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي كلوا واشربوا وباشروهن، انتبه، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فللرجل أن يأكل ويشرب ويباشر أهله حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يؤذن للفجر. فإذا باشر أهله حتى أذن للفجر يلزم من ذلك أنه لا يتمكن من الاغتسال إلا بعد الفجر. فدل على أن الفجر إذا أذن على الرجل وهو جنب فإن صومه صحيح، ولا إشكال ولا نزاع في ذلك. واضحة؟ طيب، إشكال. دايما الإشكال أو الشبه تاخد بالك منها كويس، لأن التلاعب كله من الأعداء على مثل هذه الأشياء. إشكال. روى البخاري من حديث عدي بن حاتم قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يقول من القائل هنا؟ يقول: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض. عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. ما المعني بالوسادة؟ المخدر فايبر، ماشي. فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. طيب، وجه الإشكال بقى، ركزوا أوي في الإشكال. وجه الإشكال أن عدي بن حاتم أسلم سنة 9 أو 10 من الهجرة، وصيام رمضان فرض في السنة 2 من الهجرة، ولا يعقل أن يبقى المسلمون 7 أو 8 سنوات في مثل هذا الخطأ. في مثل هذا الخطأ، يعني الإشكال يريد أن يقولوا إيه؟ إن عدي بن حاتم أسلم 9 من الهجرة، كويس، وصوم رمضان 2، يبقى كم سنة؟ 7 سنوات. يبقى هل يعقل أن الصحابة وقعوا في هذا الخطأ لمدة 7 سنوات؟ ما هو عدي بن حاتم بيقول: لما نزلت كلوا واشربوا عمدت إلى عقال أبيض وعقال أسود، واخد بالك؟ طيب، ده أنت أسلم 9، يعني معنى ذلك لما أنت أسلمت المعنى ده ما كانش واضح عند الصحابة، ظلوا 7 سنوات على هذا الخطأ. أدي وجه الإشكال يا أخوانا. الجواب: يحمل هذا على أن عديا وقع فيما وقع فيه وقع فيما وقع فيه من تقدمه من الصحابة، والدليل على ذلك ما وقع عند الإمام مسلم أن عدي بن حاتم ذكر الآية كاملة، أن عدي بن حاتم ذكر الآية كاملة، أي من الفجر. وقول عدي بن حاتم لما نزلت، أي لما تليت علي عند إسلامي. وضحت ولا وضحت؟ طب عيد تاني دلوقتي. حديث البراء بن عازب، كان الصحابة إذا كان الرجل صائما حرم عليه الطعام والشرب إذا نام، وقصة عمر بن الخطاب وكعب بن مالك، مظبوط كده؟ ده اللي هي إيه؟ أحل لكم ليلة الصيام. تعالى من الفجر، حديث سهل بن سعد. طبعا ده كله يا أخوان الصوم فرض سنة 2 من الهجرة، والأشياء دي حدثت اللي هي أحل لكم ليلة الصيام وأيضا من الفجر، حدثت بعدها تباعا، ولكن الفترة الزمنية قد إيه ما حدش عارف، بس تباعا فترة قصيرة. طيب كيف يتسنى أن نقول هذا؟ ويجي عدي بن حاتم في رواية البخاري يقول لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعدي أسلم سنة 9 هجرية، وإزاي يقول لما نزلت؟ فهنا العلماء لابد أن يأتوا لمثل هذه الألفاظ بتأويل بالقرينة الموجودة، وهجيب لك مثال دلوقتي. فالعلماء حملوا إيه؟ إن يحمل علي بن حاتم وقع فيما وقع فيه ممن تقدمه من الصحابة، أشكل عليه الفهم، وهذا لغضض فيه أخوانا، لأن قلنا لذلك قد يخفى فهم النص على الأكابر، ودي مهمة جدا، يخفى فهم النص على الأكابر والجهابذة ويخطأ في الفهم، وقد يفهم النص الفهم الصحيح غيره. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما صالح قريش متمثلة في سهيل بن عمرو، بنود الصلح المعروف ترجع من عامك هذا حتى لا يتحدث العرب أنكم دخلتموها إيه علينا بالقوة، واخد بالك، واللي يجي لكم من عندنا تردوه، واللي يجي من عندكم كلنا مش هنرجعه. فلما ذكرت البنود ووافق النبي صلى الله عليه وسلم اعترض عمر، صح ولا لا؟ وقال رسول الله أوليس على الحق أوليس على الباطل، أليس قدنا في الجنة وقدنا في النار؟ وسيدنا النبي يقول إيه؟ بلى بلى بلى. فقال فليما ألعت الدنيا في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه. فقال عمر ألم تحدثنا، يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أننا سندخل البيت ونطوف به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى حدثتك، ولكن هل حدثتك أنك ستدخله هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخله ومطوف به. يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه لما سيدنا النبي رأى الرؤية أنه إيه؟ لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق، يدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وده سبب عمرة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤية وقصها على الصحابة وآذن في الصحابة أنه رايح يعتمر. يبقى سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه فهم من الرؤية ومن ذهابهم أنهم يطوفوا بالبيت إيه؟ في نفس السنة. وهذا الفهم النبي صلى الله عليه وسلم صوبه أم خطأه؟ ردوا يا مشايخ. أمال بنزعل ليه لما نقول الشيخ فلان غلط وفهم الدليل غلط؟ لا ما نزعلش. قد يخفى فهم النص على الأكابر بل على الصحابة، فممن هو دونهم من باب أولى أن يشكل عليه الفهم. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب، فقول عدي بن حاتم لما نزلت أي لما تليت، يبقى كلمة نزلت هنا إيه؟ لابد أن تأول بمعنى إيه؟ تليت. لذلك برضو من جملة الإشكالات إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كان اليهود تصوم يوم عاشوراء، مظبوط كده؟ وكان يوم عاشوراء فرض صومه قبل الهجرة كما صح ذلك عن عائشة رضي الله عنها في البخاري، يقول كانت قريش تعظم يوم عاشوراء لشيء معين. فالشاهد ايه في حديث الصحيح؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت الى قابل لأصومن الايه التاسع، مظبوط كده؟ الرواية تقول لأصومن الايه التاسع، فما جاء قابل الا والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات. بعض الناس يقول لك قال لا ازاي الكلام ده؟ ده سيدنا النبي هاجر وتنجو قاعد في المدينه، ما يعرفش ان اليهود بتصوم هذا اليوم الا قبل ما يموت بسنه؟ واخد بالك؟ نقول له لا، كانت مشكلة عليك الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة أراد باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوب يهود، فبدأ يوافقهم ببعض شرائعهم، فلما أعلمه ربنا عز وجل أن هؤلاء القوم أغلقت قلوبهم وعليها غشاوة ولا يفقهون حديثا، أمره ربنا عز وجل أن يخالفهم حتى خالفهم في كل صغير وكبير. ما فيش فيها إشكال ولا حاجة خالص، واضح يا إخوانا؟ فدائما موضوع الإشكالات لابد أن نفطر وننتبه إلى كلام العلماء إليه. يبقى إذن قول عدي بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المعني بذلك من كلام علي أي لما أسلمت وتليت علي هذه الآية عند إسلامي. واضح يا أخوانا؟ طيب الآية التي تليها، نعم انتهى الوقت، حق قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، الآية نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.